أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك كلمات تختصر ثقافة، ولعل كلمة الإمام والإمامة من تلك الكلمات. لو عرفناها وتدبرنا في آفاقها لعرفنا الكثير من أبعاد الثقافة الإلهية. وهذه الكلمة جاءت في هذه الآية، أي الآية 124 من سورة البقرة، وجاءت في آيات أخرى مكملة. من هو الإمام؟ وأساسا هاي الكلمة، كلمة الإمام، إمامة، ومن ثم الأمة، هذه الكلمة من أين تشتق؟ من أي جذر؟ كلمة الإمام تشتق من الاتباع، أن واحد يتبع الآخر، إمام الجماعة هكذا، وإمام الأمة هكذا. الأمة هم المجموعة البشرية الذين يقتدون بإمام واحد، فلذلك نسميهم أمة، لأن هؤلاء كلهم يأتمون بنهج واحد وبشخص واحد. من هو الإمام؟ الإمام حقا وكتاب الله. لماذا؟ لأن كتاب الله فيه كل ما يحتاجه الناس، ولكن هذا الكتاب بحاجة إلى من يبينه ومن يزكي قلوب الناس ويعلمهم الكتاب والحكمة. لذلك نحن نحتاج، بالإضافة إلى الكتاب، نحتاج إلى إمام. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لعل المراد من الإمام هنا الكتاب، سواء ذلك الكتاب الذي هو عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، أو انعكاس هذا الكتاب في شخص معين يتمثل الكتاب. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى في مناسبات يحدثنا عن الكتاب بصفته إماما. مثلا ربنا يقول: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. كتاب موسى إمام ورحمة، ولكن ربنا هنا يعبر تعبير تستطيع أن تقول موسى إمام ورحمة، ولكن الأصل هو الكتاب، والذي تمثله موسى وتجلى هذا الكتاب في موسى بن عمران سلام الله عليه. ومما يبحث عنه المؤمنون الذين هم يتطلعون إلى الذروة السامية من الإيمان وهم عباد الرحمن، والذين يتحدث عنهم القرآن في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم يقول في الآية 74 من هذه السورة: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي آية أخرى مرة أخرى يبين ربنا سبحانه وتعالى أن كتاب موسى إمام، نفس التعبير، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فموسى هو إمام ورحمة، وكتابه الذي أنزل إليه إمام ورحمة. ولكن نحن نعتقد أن هذه الإمامة تستمر. أين تستمر؟ في الكتاب الذي أنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول ربنا: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. الأئمة من هذه الأمة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الأئمة هم بهم صفتان: أنهم أولا يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى، وثانيا أنهم سلام الله عليهم صبروا وكانوا موقنين. هذه هي الصفات. نحن نستطيع أن نستلهم من القرآن الكريم أن الأصل هو الكتاب، وإذا تمثل الكتاب في شخص فهو إمام. ولذلك يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلمة رائعة، يقول: إن لكل أناس إمام، كل إنسان عنده إمام يقتدي به ويستضيء بنوره. الإمام ثم يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أولى الناس بهذا الأمر، يعني بالخلافة، أعلمهم بكتاب الله. أعلمهم بكتاب الله هو الذي هو الأولى. نعرف من هذه عدة حقائق. الحقيقة الأولى أننا لا نستطيع أن نختار إماما خارج إطار الكتاب، خارج إطار القرآن الكريم. ينبغي أن يكون الإمام المرآة الواضحة للقرآن الكريم، كما أن موسى كان مرآة تجلى فيها التوراة، كتاب الذي أنزل إليه. هذه نقطة. ونقطة ثانية، نحن نستطيع أن نعرف أن التفاعل بين هاتين الحقيقتين اللتين في النهاية يتحولان إلى حقيقة واحدة، التفاعل الأساسي. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين، أو تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، واعلموا أنهما لن يفترقا، لن يفترقا. يعني أنا في أحاديثي ربما بينت هذه الحقيقة، الآن أكرر. إذا بد واحد سألني من هو الإمام الحسين، ما يعرف الإمام الحسين، أقول له اقرأ القرآن. إذا قرأت القرآن تعرف الحسين. يقول من هو الإمام علي، أقول له اقرأ القرآن. من هو النبي وماذا كان خلقه، أقول خلقه كان القرآن. والعكس كذلك، إذا بد واحد قال لي ما هو القرآن، أقول الإمام علي. ما هو القرآن، الإمام الحسين. من هو القرآن، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك شاع في ثقافتنا وبصائرنا الأئمة هم كلهم قرآن، قرآن ناطق، وهذا القرآن قرآن صامت. هذه التفاعل، هذا التفاعل بين هاتين الحقيقتين. وقلت لكم هاتين ظاهرا حقيقتان، ولكن في الواقع هما حقيقة واحدة. هذا التفاعل جدا مهم، هم في معرفة الإمام وهم في معرفة القرآن الكريم، لأن أحدهما يفسر الآخر. هذا يتجلى بذاك وذاك يعرف بهذا. لذلك حينما أتم النبي إبراهيم تلك الكلمات والتي سبقا بيناها، جسمه للنار، أعطى جسمه للنار. صحيح ربنا سبحانه وتعالى في آخر لحظة قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولكن هو ابن ودال الذبح. يقال حينما أخذ النبي إبراهيم ابنه إسماعيل عليه السلام إلى المذبح، المكان اللي الآن نحن نرمي الجمار في مكة المكرمة في منى، الشيطان تمثل له وقال يا إبراهيم شايف الواحد يقتل ابنه؟ شنو هاي؟ هذا حلم، هذا أسقاط أحلام. أخذ مجموعة حصى ورماها عليه، هي هاي الحصوات اللي احنا نرمي بها. هذا في عند الجمرة الأولى، ثم في عند الجمرة الثانية نفس الشيء، والجمرة الثالثة نفس الشيء، وهو جد عزمه على ذلك وأخذ سكينة، فلما تله فلما أسلم وتله الجبين وقع أراد أن يذبح، وهي سكينة حادة، لكن السكينة ما استطاعت أن ما عملت. مرة مرتين آثار حركة السكين على رقبة ابن إسماعيل صارت واضحة، ولكن ما فريت السكينة عنق إبراهيم، عنق إسماعيل سلام الله عليه. فأخذ السكينة وضرب على حجر، الحجر انقسم قسمين، لأن ما لك لا تعمل، حجر انقسم السكينة. قال الخليل يعني إبراهيم يأمرني، والجليل انهال بأمر الله. هذا أمر الله، أمر الله ما يخلي أنا ما لازم أقوم بهذا الدور. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، الله أكبر، الآن صدقت الرؤيا. حينما فعل ذلك وثم أخذ مجموعة من عائلته إلى منطقة جرزاء لا ماء ولا كلاء تعرفون عنها، وحينما بنى الكعبة يعني إبراهيم سلام الله عليه كان متمحضا في الله. عجيب، حينما كمل بناء الكعبة اتكى على الكعبة وقال الحمد لله وشكر الله، شكر لله. الله قال ها شو سويت بنيت كعبة؟ هل أطعت مسكينة؟ سبحان الله. إبراهيم عزم على نفسه بأن لا يأكل الطعام إلا مع ضيف كل حياته، وحتى حينما جاء النبي الملك الكريم إسرائيل سلام الله عليه ملك الموت ليقبض روحه، جاءه بصورة فد إنسان فد بشكل كضيف، في آخر لحظة هم كان يستضيف، يعني كان في كل شيء يشوف الله شي يقول له بكل معنى الكلمة. لذلك ربنا قال إني جاعلك للناس إماما، جاعلك للناس إماما بمعنيين، معنى أول أنت الآن إمام من قبلي، ولكن معنى آخر يمكن يعني أنت بهذه الكلمات التي أتممتها أنت الآن صرت للناس إماما عملا. وفعلا كما قلت لكم الآن ملايين مليارات البشر يكرمون النبي إبراهيم سلام الله عليه وينتمون إلى دينه. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى بارك لتلك الصخرة التي كان إبراهيم سلام الله عليه يقف عليها ويبني الكعبة، وهو المقام الذي لازلنا نحن نتبرك به ونصلي لله عنده. لماذا؟ حتى يعرف هذا المقام، هذا كعبة، كعبة اللي إبراهيم بناها، وهذه الصخرة شاهدة، صخرة شاهدة على أن إبراهيم هو اللي بناها. وبالتالي هذه الجموع الهادرة التي تتوجه إلى تلك الديار كلها تذكر إبراهيم. سبحان الله، عند الجمرات نذكر إبراهيم، عند السعي بين الصفا والمروة نذكر إبراهيم، لأن زوجته هي التي سعت أول ما سعت طلبا للماء، وعند الطواف نذكر إبراهيم، في كل لحظاتنا نذكر إبراهيم. هذا لعله أحد معاني إني جاعلك للناس إماما، عملا صار إمام. وبعد هنا إبراهيم تطلع مما من صفات إبراهيم الخليل سلام الله عليه، كان ليس فقط يدعو لنفسه، يدعو لذريته ومن ذريته ومن شيعته النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هنا قال ومن ذريتي، لا بأس، الطمع مو زين ولكن التطلع زين. شو الفرق بين الطمع والتطلع؟ لما من الله تريد كل شيء. السليمان النبي يقول أنا أريد فد ملك لا حد، لا ينبغي لأحد من بعدي، ما أعرف واحد مثلي. لا بأس، لما تطلب من الله أطلب زايد، لا تطلب قليل. ومن ذريتي، الله استجاب له دعاءه، ولكن شلون استجاب؟ في صيغة النفي، قال لا ينال عهدي الظالمين. عهد وهو الإمامة والعلاقة المباشرة بين العبد والرب، هذا ما يصير عند الظالم. بهذه الكلمة الواحدة لا ينال عهد الظالمين، ربنا فسر، أستطيع أن أقول أكثر أبعاد كلمة الإمامة. يعني الإمامة هي الحق، الإمامة لا تتناسب مع الظلم. الذي يظلم أحدا لا يمكنه أن يكون إماما. الذي يظلم نفسه، الذي يظلم أهله، الذي يظلم الناس يصير إمام. فإذن هاي الكلمة لا ينال عهدي معناته هذا الإمام هو مبرأ من كل ظلم، عادل بكل معنى الكلمة. ولكن ربنا حينما قال لا ينال عهد الظالمين، يعني يمكن أن ينال عهده غير الظالمين، بمعنى العادل الذي وصل بعدالته إلى القمة هو الإمام من بعد إبراهيم سلام الله عليه. الآن الإمام بحاجة إلى محور، إلى مركز، إلى موقع. الله قال الآن الموقع كعبة، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة، ماذا تعني كلمة المثابة؟ مثابة من العود، واحد لما يروح في المكان يريد يعود. سبحان الله، من الميزات الأساسية في الحج، كل من يريد الحج يريد يروح مرة ثانية، يعشق الحج مرة أخرى، يعشق البيت يروح. هذه مثابة، يعني راح يريد يرجع، مو يقول هاي آخر مرة وفي أمان الله، لا. لذلك في بعض الأدعية تائبون تائبون تائبون، آخر مرة تطلع من مكة وتطوف تائبون 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 إلى ربنا تائبون، وعائدون عائدون إلى ربنا عائدون، يعني نرجع ما نبقى، مو هاي آخر مرة. دائما المؤمن يقول ولا جعل والله آخر العهد. مثابة للناس واحد، وأمنا، يعني هاي الجزيرة العربية كانت قطعة من الجحيم، ما حد يأمن ينام. الإمام علي سلام الله عليه يصف أهل الجزيرة أنه كان شعارهم الخوف، تثارهم السيف، قلب خوف وبيد سيف، ينام على ويا سيفه، يقوم ويا سيفه، يمشي مع خوفه. يعني خوف والسيف كانا صفتين أساسيتين لأهل الجزيرة العربية، ما حد كان يأمن على نفسه ولا على أهله ولا على شيء، لكن فد مكان فقط، هذا المكان آمن. سبحان الله. آمن لمن؟ آمن للناس، وآمن للأحياء، لأنه الصيد كان ممنوع في الحج. لذلك نابغة الدبياني حسب ما أتذكر أحد شعراء الجاهلية عند بيت في معلقته: والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين العيل والسلم. والمؤمن يعني الله الذي أعطى الأمان للطيور العائذة، الطير تخاف من الصيادين، وين تروح؟ تروح في هالمنطقة، هذه منطقة الحرم الشريف. لذلك الطيور كانت تجي تقعد ويا الناس. وأنا رايح بعض البلاد الممنوع الصيد، سبحان الله هذا الطير يفتهم أنه هنا ما يصيدوا، لذلك يجي جنب الإنسان، يجي يقعد جنبه. يمسحها ركبان مكة، يعني الذين يمشون إلى مكة بيدهم يمسحون على هذا الطير، والطير ما يطير لأنه آمن. فالله جعل هذا المكان أمنا للناس وأمنا حتى للطيور وللوحوش، مثابة للناس وأمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا مهم، أنه ربنا أكرم أشياء من جمل الحجر الأسود، ولكن أيضا مقام إبراهيم قطع الصخرة. يعني هسه يمكن تشوفون المقام، إذا تروحون يم المقام تباوعون شوفوا الصخرة، وعليها آثار رجلين كأنه إبراهيم كان يقف عليها. مفسرين يذكرون أن هذا المقام كان صخرة معينة إبراهيم كان يقف عندها، وكلما كان يريد أن يبني الكعبة المقام، يعني هذه الصخرة كانت تستطيل ترتفع، فهو يوقف ويكمل. هذه مسائل، لكن القرآن يذكرنا بأهمية هذا المقام. لكن هذا المقام نتمسح به ونبوسه ونتبرك به، هذا شيء، لكن الله ما يقول هذا الشيء، يقول اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هنا صلوا، ليش نصلي هنا في عرب؟ ها صلوا من المقام، لأن هذا المقام يذكرك بإبراهيم. وشنو معنى تذكيرنا بإبراهيم؟ أنت مع الله لازم عندك شفيع، لازم عندك وسيلة، إبراهيم وسيلة. شوف ايش قد بصيرة أساسية، بصيرة أساسية. أنه ربنا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نحن بحاجة إلى وسيلة، الوسيلة النبي إبراهيم، الوسيلة ذرية إبراهيم، الوسيلة النبي وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، هؤلاء وسيلتنا. الصلي كل مكان لا بأس، بس الصلي عند حرم الإمام الحسين، حرم أمير المؤمنين، حرم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أو في مكة صلاتك تختلف. ركعة واحدة تصليها في المسجد الحرام عن 100,000 ركعة، 100,000 ركعة، ركعة واحدة. تصلي مع، ما عندك مجال تجي إلى حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، ولكن إذا صليت مع تربة الإمام الحسين، تربة يعني تراب من قبر أبي عبد الله، وقبر أبي عبد الله يعني مو من نفس القبر، من محيط القبر سلام الله على الحسين، يصلي عليه، هذه الصلاة ترفع وتخترق الحجب السابع رأسا توصل. ليش؟ لأن ابتغوا إلى الله الوسيلة، هي وسيلة الحسين، تذكرك بالحسين الشهيد سلام الله عليه. لذلك نحن مأمورون بأن نقصر من الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا. نقصر من الصلاة، ولكن في أربعة مواطن: في مكة، في المدينة، في النجف، في الأشرف والكوفة وكربلاء، يخير الموالي بين القصر والتمام. لذلك ربنا يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أكو بعض الناس جهلة، ثقافتهم ضعيفة أو حقدين ما أعرف، هذول يقول هاي عبادة القبور وهذا ما يجوز، وهدموا مساجد وهدموا أضرحة الأولياء وقبور الأولياء وهدموا ما هدموا. هؤلاء لم يفهموا القرآن، ما عندهم وعي، يعني مشكلتهم منهجية، منهجهم لا يعرفون الكلمات ماذا تعني. مثل بد واحد مثلا من أهل الصين يقرأ القرآن باللغة العربية ما يفهم شيء، ما يفهم، وعليهم لا يتكلموا في الدين، ما تفهم ليش تحكي. ربنا هنا يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نحن لا نعبد القبور، نحن نعبد الله عند القبور، نسجد لله عند القبور. لماذا؟ لأن الدعاء هنا يستجاب، لأن الصلاة هنا ترفع إلى الله والله يتقبلها. ومن هنا ربنا ذكرنا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، بيت الله يجب أن يكون طاهرا. طاهرا من ماذا؟ طاهرا من كل نجس، كل رجس، من الدم مثلا، من لحم الخنزير، طاهر من النجاسات. بس هذا لا، طاهر أيضا من عبادة الأوثان. هنا طهارة بمعنيين، طهر الظاهرة والطهارة الحقيقية. طهر بيته. من هم الذين يرتادون هذا البيت؟ هم ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الطائف، الطائفة الأولى الطائفون الذين يأتون البيت للطواف حول هذه الكعبة المباركة. والطائفة الثانية العاكفون. من هم العاكفون؟ الذين يبقون عند البيت ويعبدون الله سبحانه وتعالى، وما يسمى اليوم عندنا بالاعتكاف، ليس الاعتكاف الرسمي لثلاثة أيام أو جلوس هنا لقراءة القرآن والدعاء. والشيء الثالث الركع السجود، الذين يركعون ويسجدون. هؤلاء يجب أن نطهر البيوت. نحن هنا نتوقف ونقول كل بيت من بيوت الله أول شيء يجب أن يطهر من الدنس المادي، من كل دنس، من ميكروبات، من الجراثيم، من الأوبئة، من كل شيء. ثانيا يجب أن يطهر من شبهات الشرك. لماذا قال ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ مسجد، ما أروح أنا في المسجد أدعو لنفسي أو لحزبي أو لجماعتي أو لطائفتي، لا لا، أنا المسجد لله. يمكن خارج المسجد واحد يدعو كيف حسب قناعته، لكن هنا المسجد لله سبحانه وتعالى، فلا تدعو مع الله أحدا. هذا معنى الطهارة للمسجد. وكلمة أخيرة، نحن علينا أن نتخذ من إبراهيم إماما، ونتخذ من ذرية إبراهيم الأئمة الطاهرين، يعني النبي موسى، النبي عيسى، النبي محمد، وأهل بيت محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه إماما. نحن نملك ذخائر عظيمة، نملك فرص كبيرة، فرص ذهبية عظيمة، لكننا عادة ما نفتقر إليها. يعني لا تسأل في الواحد شنو سيرة النبي إبراهيم، ما يعرف سيرة الأنبياء، سيرة النبي، سيرة أهل البيت، سيرة الصديقة الزهراء سلام الله عليها، كم تعرف عن سيرتها؟ إنما نتخذ منهم أئمة حتى يأخذون بأيدينا إلى الله، ومن ثم إلى الجنة، ومن ثم إلى النجاة من النار. نسأل الله أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.